بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فبعد أن انتهينا من كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نشرع في رسالته الأخرى أيضا نفيسة، وهي في قضية بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه، فهي القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة فيها أربعة قواعد مهمة يتضح من خلالها حقيقة التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والمفهوم الصحيح للشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بيان الخلل الذي وقع عند المتأخرين في فهمهم للتوحيد وكذلك في فهمهم للشرك. فمن عرف هذه القواعد الأربع وفهمها حق الفهم عرف حقيقة التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس عرف الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقرأ هذه القواعد وما فيها من الفوائد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: متن القواعد الأربعة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك.
هنا ذكر هذه المقدمة رحمه الله، وفيها سؤال الله سبحانه وتعالى أن يتولى هذا القارئ وهذا السامع، وهذا من أساليب الدعوة المهمة، والرفق في المخاطب واللين معه في الكلام، فبما رحمة من الله لنت له. العبد يستخدم اللين والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. وهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يستعمل الرفق وهو الأصل في موضعه، وإن احتاج إلى الشدة انتقل إلى الشدة. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية: وبعض الوسخ لا يزول إلا بشدة الغسل. فكذلك بعض الأمور وبعض المنكرات لا تزول إلا بشدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك قال رحمه الله، وهذا كثير في رسائله، سيأتي في هذه الرسالة أكثر من مرة: اعلم أرشدك الله لطاعته، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وإذا تولى الله عز وجل العبد فإنه يوفقه ويهديه ويسر أموره. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة حقيقة هذه اللفظة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي كثرة الخير ودوامه. البركة كثرة الخير ودوامه، والبركة منها ما هي بركة، هي فعلة، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، فهذه فعل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبارك ما يشاء من خلقه. قال: وجعلني مباركا. وهناك بركة تضاف إليه إضافة الصفة كالرحمة والعزة، والفعل منها تبارك. فلا يصح أن تقول تبارك لغير الله عز وجل. بعض الناس يقول تبارك المجلس بحضورك أو تبارك عليك العيد، هذا لفظ خاطئ، وإنما يقول مبارك، لأن تبارك لا تضاف إلا إلى الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. لكن لما جاء إلى عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، لأن معنى تبارك أي تعاظم وتقدس، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث عنوان السعادة، بمعنى أن من حققها حقق أسباب السعادة. وهذه العبارة من لفظة ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى أيضا. فعلى العبد أنه إذا أعطي شكر، والشكر لا بد من تحقق أركانه الثلاث: الشكر بالقلب وهو اعتراف القلب بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، والشكر باللسان وهي التحدث بالنعمة والثناء على الله بها، والشكر بالفعل وهي الاستعانة بهذه النعمة على طاعة الله. فمن أخل بواحدة من الثلاث أخل بالشكر. لذلك كثير من الناس يقول الحمد لله أشكر الله، لكن الله قال وقليل من عبادي الشكور، لأن القليل هو الذي حقق هذه الثلاث. أعطاك الله نعمة الصحة، أين أنت من عبادته وشكره والصلاة والمحافظة عليه؟ أعطاك الله المال، أين أنت من إنفاقه في أوجه الخير وأداء الزكاة؟ هذا كله شكر. قال وإذا ابتلي صبر، الصبر أيضا ثلاث: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء وأقدار الله عز وجل. قال فإنها وإذا أذنب استغفر، لابد في الاستغفار والتوبة أن يحقق شروطها: العزم والندم وعدم الإصرار وإرجاع الحقوق إلى أهلها، هذه شروط التوبة. فمن حقق هذه الثلاث جاء بالسعادة وحاز أسباب السعادة، وهذا وصف لحال أهل التوحيد. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، هنا قال رحمه الله أعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا أيضا من دعاء المؤلف للقارئ والمخاطب. أن الحنيفية، الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمقصود هنا الميل عن الشرك إلى التوحيد. فهذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا، أن يميلون عن الشرك ويذهبون إلى التوحيد ويسيرون على الصراط المستقيم. ما هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا الأمر هو الذي خلق الله العبادة لأجله. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غاية الخلق. وإبراهيم في قصص القرآن كثيرا مع قومه وأبيه والملوك الذين واجههم في عصره، كلهم دعاهم إلى عبادة الله وحده ودعاهم إلى التوحيد. ثم قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وهذه غاية من الخلق. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بمعنى أن من شروط العبادة التوحيد، وهذه مرت معنا الدرس الماضي أن العبادة لا تقبل حتى يكون مخلصا أي على التوحيد عموما وفي عبادته، وأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من شروط العبادة. وما هي العبادة؟ العبادة معروفة وتعريفها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالة العبودية ذكر تعريفين مشهورين. تعريف الأول بالنسبة لما يفعله العبد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بالنسبة لما يقوم به العبد من أنواع العبادات، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، التعريف المشهور. والتعريف الثاني بالنسبة لما يقوم في قلب العبد، وهو غاية الذل مع غاية الخضوع، غاية الذل مع غاية الخضوع. وعبادة الرحمن غاية ذله، غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى دارت القطبان. وأما أركان العبادة فثلاث: الخوف، وقبلها المحبة، والرجاء والخوف. المحبة الرجاء والخوف يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحمد لله رب العالمين، لا يحمد إلا المحبوب، الرحمن الرحيم الرحمة الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. فلما بين أركان العبادة وهي المحبة والرجاء والخوف قال الله إني لا أعبد إلا بهذه الثلاث. إياك نعبد أي إياك نعبد بهذه الثلاث التي مرت. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه رسالة صغيرة اسمها فوائد من سورة الفاتحة، ذكر فيها هذه محمد عبد الوهاب ذكر فيها دلالة سورة الفاتحة على أركان العبادة. وأما شروطها فالإخلاص والمتابعة كما هو معلوم. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، وهذا من أنواع أو أوجه خطورة الشرك، أنه مفسد العبادة ومحبط لها. لئن أشركت ليحبطن عملك، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، أفسد هذه العبادة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، هذا في الشرك الأكبر. عرفت أن أهم ما يجب عليك معرفته يعني معرفة الشرك حتى تحذره، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يكاد الإسلام أن ينقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الشرك. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شيخ الإسلام هنا رحمه الله شبه الشرك بماذا؟ بالشبكة. وأوجه الشبه ممكن أن تقول ثلاث، من أوجه شبه الشرك بالشبكة: أولا الخفاء، وثانيا الخطورة، وثالثا شدة صعوبة التخلص. الخفاء، الشبكة خفية فيأتي الطائر لا يراها فيقع فيها، وإذا وقع أهلكته. ثم إذا أراد التخلص كلما طار ازدادت عليه صعوبة. فهذا من أوجه الشبه بين الشرك، لأن الشرك إذا وقع منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وكذلك إذا وقع فيه الإنسان هلك إلا أن يتوب ويرجع. ثم من وقع فيه صعب التخلص عليه إلا أن يرحمه الله برحمته. لذلك إبراهيم عليه السلام كان يدعو، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو إمام الحنفاء، قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو نفسه يدعو. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فكان إبراهيم دعا ربه جنبني عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ثم قال: من أوجه خطورة الشرك أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن يبين هذه القواعد الأربع التي توضح حقيقة التوحيد، ما هي؟ نعم.
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم. القاعدة الأولى في بيان الأمر الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار عليه. معلوم أن التوحيد كم نوع؟ ثلاث: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ما الأمر الذي كان يقر به كفار قريش؟
الألوهية،
الربوبية، وأنكروا الألوهية. فإذا معركة الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه في أي شرك؟ في شرك الألوهية. ودليل ذلك أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية إجمالا، يقرون بأصول الربوبية: الخلق والرزق والملك والتدبير. هذه الأربع: خلق والرزق والملك والتدبير. ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، ويخرج الحي يقولون الله، يقولون الله. إذن لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ هذه ستأتي في القاعدة الثانية. لكن القاعدة الأولى فيها بيان أن من قال أنا أقول إن الله خالق ورازق لا يدخل الإسلام حتى يأتي بالألوهية وإفراد الله بالعبادة، وأن من قال تعريف التوحيد أو تعريف لا إله إلا الله الخالق الرازق المحيي المدبر لا يوافقه حتى كفار قريش على هذا التعريف، ولا يوافقه حتى أبو جهل وأبو لهب، بل هم أفهم منه لمعنى لا إله إلا الله إنهم عارضوها. فهؤلاء مقرون بالربوبية. إذن أيضا من الفوائد أن الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، حتى يقترن معه الألوهية، حتى يقترن معه الألوهية. وأيضا من الفوائد أن أقسام التوحيد مترابطة وبينها علاقة وثيقة، وهي باختصار: توحيد الربوبية والأسماء والصفات يلزم منه إفراد الله بالألوهية، يلزم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، في الأخير قال أفلا تتقون، يعني أفلا توحدون الله توحيد الألوهية ما دمتم أنتم مقرون بالربوبية؟ هذا اللازم. في الأسماء والصفات قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وأيضا في قصة موسى وغيره قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لا يتكلم، إذن ليس له صفات الكمال، فإذن لا يستحق أن يكون إلها. والعكس: توحيد الألوهية من أقر به فهو متضمن للربوبية والأسماء والصفات. وأي نوع من أنواع التوحيد حصل فيه خلل أثر على الجميع، وأثر على توحيده إجمالا بحسب هذا الخلل. إذن هذه القاعدة الأولى: أن المشركين مقرون بالربوبية ويعتقدون أن الله هو الخالق والرازق. إذن ما هو حقيقة شركهم؟ قاعدة ثانية:
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. إذن القاعدة الثانية في بيان حقيقة الشرك الذي وقع فيه كفار قريش، إذن هل كفار قريش شركهم في الربوبية؟ لا، وإنما شركهم في جعلهم وسائط بينهم وبين الله، يزعمون أن هذه الوسائط تقربهم عند الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ودليل ذلك أن كفار قريش لما يأتي تقول لهم: هل أنتم تعتقدون أن هذا الصنم هو الذي ينفع ويضر؟ يقولون: لا، هذا الصنم يقربنا إلى الله، نعبد هذا الصنم ونذبح له وننذر له وندعوه حتى يقربنا إلى الله زلفى. من الخالق من الرازق؟ يقولون: الله خالق رازق، لكن هذه الأصنام هي التي تقربنا وتشفع لنا عند ربنا. فإذا عرف ذلك، الآن نأخذ هذه الصورة ونضعها على صورة شرك المعاصرين من عباد القبور والأضرحة والأولياء، هل يفترقون؟
لا.
نفس القضية، بل المتأخرين أشد كما سيأتي، لأن هذا الذي تأتيه وتقول له: أنت تعبد هذا القبر؟ يقول: أنا لا أعبد القبر، أنا أعتقد أن الله هو الرازق والمحيي والمميت، لكن هذا صاحب القبر ولي وله جاه عند الله، فأنا أطلب منه أن يقربني إلى الله زلفى. نقول له: فعلك مثل فعل كفار قريش. كفار قريش أيضا يقولون: هذا الصنم لا يرزق، إنما الرزق من الله، وهذا الصنم لا يخلق، إنما الخلق لله، ولكن أتي إلى هذا الصنم فيقربني إلى الله زلفى. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن قولك وفعلك مثل فعل وقول كفار قريش، بل فعلك أشد وأعظم ضلالا وانحرافا كما سيأتي بيانه. ثم قال بعد ذلك، بيّن أنواع الشفاعة، وأن الشفاعة على نوعين: مثبتة ومنفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، وهي التي لا تطلب أو تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما يفعل هؤلاء أصحاب القبور وغيرهم، ويأتون ويطلبون من الموتى الذين لا يسمعون ولا يقدرون على نفع أنفسهم، ويطلبون منهم أن يقربونهم، يطلبون منهم الولد والمال والجاه وغير ذلك كما يفعل المتأخرين. فهذه شفاعة شركية، وهي التي قال الله عز وجل: ولا تنفعهم ولا خلة ولا شفاعة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله ما أذن بها ولا رضي. ما الشفاعة المثبتة والجائزة؟ هي التي تحقق فيها شرطين أو شرطان: الأول رضا الله عن الشافع والمشفوع، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، ما ذكر الشفاعة والرضا، قال: والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لأن هذا الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، والإذن من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من حقق لا إله إلا الله وجاء بشروطها. فإذا شرط الإذن والرضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وذكر الله الشرطين، أو ذكر الله عز وجل الشرطين في آية واحدة في النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه القاعدة الثانية. الثالثة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
نعم، إذن القاعدة الثالثة خلاصتها الرد على من قال الشرك فقط في عبادة الأصنام. كيف تساوون بين الأصنام وبين هؤلاء الأولياء؟ من الأشياء التي يأتي يرد بها عليك مشركي هذا العصر من القبورية والصوفية وغيرهم، تأتي له تقول: أنت ما تفعله شرك. يقولك: لا يا أخي، الشرك فقط عبادة الأصنام، كيف تساوي بين هذا الولي وبين اللات ومنات والعزة وهبل؟ هذه أصنام، الشرك هو فقط في الأصنام. يبين في هذه القاعدة الرد على هذه القاعدة، وأن الشرك في كل شيء عبد من دون الله سبحانه وتعالى، في كل شيء عبد من دون الله عز وجل، وكل خلقه دونه سبحانه وتعالى. لذلك الله كفر من عبد الأنبياء وهم أعلى الخلق منزلة، كفر من عبد الملائكة، كفر من عبد الأشجار والأحجار والأصنام، وكفر من عبد الأولياء، وكفر من عبد الشمس والقمر. فلم تقتصر المسألة فقط على تكفير من عبد الأصنام، وأن الشرك فقط في عبادة الأصنام. فمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك، من عبد عيسى وقع في الشرك، من عبد موسى وقع في الشرك، وهكذا قس، من عبد جبريل أيضا وقع في الشرك، حتى تكون العبادة لله وحده. ثم جاء بدليلين: دليل إجمالي ثم أدلة تفصيلية. الدليل الإجمالي هو قوله،
نعم، والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، هنا هذا الإجمالي معنى أن يكون العبادة والتدين كله لله وحده لا شريك له، لا يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أدلة تفصيلية: أدلة كثيرة في القرآن هذه وغيرها في أشياء عبدت من دون الله عز وجل، فحذر أو بيّن الله عز وجل أن هذا شرك، أن هذا كفر. منها الشمس والقمر، ودليله:
ودليل الشمس والقمر، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
هذا الدليل الشمس والقمر. إذن من عبد الشمس والقمر وهي ليست أصنام أيضا وقع في الشرك. وهذه أيضا الآية دليل آخر يضاف إلى قضية العلاقة بين الربوبية والألوهية. يقول الله عز وجل، يعني خلاصة الآية، أن الذي خلق الشمس والقمر هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. إذن يلزمه أن يعبد الذي خلقهن. هذه العلاقة لما يذكر هذا كثير في القرآن، يذكر الله الربوبية ثم يبين أنه يلزم من هذا الأمر إفراد الله بالألوهية. نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
نعم، إذن هذا دليل على عبادة الملائكة وعلى عبادة الأنبياء، النبيين أربابا، سماهم أرباب من دون الله عز وجل. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
إذن هذا دليل في عبادة من؟
دليل
و الأولياء أمه. أنت قلت للناس اتخذوني هذا الأنبياء وأمي وهذا الأولياء، أنه لا يكون بالإجماع من شروط النبي الذكورة، فالمرأة الصالحة ولية. فإذا هذا دليل على عبادة الأنبياء ودليل على عبادة الأولياء، جعلوها آلهة من دون الله. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وهذه دليل على الصالحين، لماذا؟ لأن هذه الآية قيل أنها نزلت في عيسى، وقيل أنها في الملائكة، وقيل أنها في الجن. ومعنى الآية أي أنكم أيها المشركون أنتم تعبدون أناسا أو أشخاصا أو مخلوقين، هم هؤلاء في أنفسهم يوحدون الله. فقيل أنها نزلت في قوم كانوا يعبدون قوما من الجن، وهؤلاء الجن أسلموا ووحدوا الله، ولا زال هؤلاء المشركين يعبدونهم. فقال الله: أولئك الذين يدعون، يعني الذين تدعونهم، أولئك الذين تدعونهم من دون الله، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة بمعنى القربة، يعني هم أنفسهم يعبدون الله، فكيف أنتم لا تعبدون الله؟ وأيضا قيلت في الملائكة، يعني أولئك الذين تدعونهم من الملائكة وتعبدونهم، هل الملائكة أنفسها تتقرب إلى الله وتطلب منه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ نعم.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نعم، اللات في الطائف، والعزى كانت في وادي نخلة بين مكة والطائف، ومنات كانت في القديد بين مكة والمدينة، وكل واحدة من هذه الثلاث لقبيلة من القبائل كانوا يمرون عليها ويحرمون من عندها ويذبحون لها وهكذا. فإذا هذه أشجار وأحجار سماها الله عز وجل أيضا شرك وعبادة من دونه. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم.
ينوطون يعني يعلقون،
يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم، هذا أيضا في عبادة الأشجار، وهي سدرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يطلبون البركة منها، وهذا شرك، وهذا الفعل كفعل من يطلب البركة من القبور والأضرحة والمشاهد وغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مر هؤلاء، وكانوا أسلموا قريب فتح مكة، فأسلموا فمروا على قوم يعلقون أسلحتهم على هذه السدرة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شيء نعلق عليه مثل ما هؤلاء يعلقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد المهمة. فائدة الأولى: خطورة الجهل في مسائل الشرك والتوحيد، خطورة الجهل. فإذن هذا يعطينا أهمية تعلم التوحيد حتى لا تقع فيما هو ينقضه أو ينقصه، خطورة الجهل في معرفة التوحيد والشرك. الثانية: خطورة التقليد، وأن هذا من أسباب الشرك بالله عز وجل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فهذا التقليد من أسباب الشرك. والثالث: أن التبرك شرك، وإن سمي بغير اسمه يسمونه التوسل أو طلب البركة أو غير ذلك فهذا شرك. الأمر الرابع وهي يعني لفتة مهمة، وهي أنه لا يجوز التأخير في التحذير من الشرك، وهذا الأمر يخالف فيه أهل الأحزاب وغيرهم ممن لا يقدرون للتوحيد قدره. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا سابقا من كانت عندهم القاعدة هي التجميع فقط، النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل عدو وذاهب إلى غزوة وأمامه معركة، فيحتاج إلى العدد الأكثر والأكثر، والنقص في العدد يكون فيه ضرر. فمع هذا هؤلاء الأقوام وهم أسلموا قريب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم، هذه مسألة ثانوية، ثم بعد ما ننتهي المعركة أخاف يروحون، ثم بعد ما ننتهي المعركة هنبين لهم الشرك. إنسان إذا مات في الحرب على هذا الشرك، على هذا البلاء، لا ينفعه جهاده. فمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتأخر، بل غضب وقال الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، هنا في الأخير بعد أن بين لك أن شرك المشركين المعاصرين هو صورته صورة شرك كفار قريش، فما تأتي أن تقول عبادة طلب القربى والشفاعة من الأموات في قبورهم ومن الأولياء ليس بشرك، نقول هذا هو فعل كفار قريش، وإن كنت تقر أن الله خالق ورازق هذا فعل كفار قريش، والشرك ليس فقط في عبادة الأصنام، حتى في عبادة الأولياء، حتى في عبادة من هم أعلى منهم من الملائكة والأنبياء، كله شرك. أضف إلى هذا أن فعلكم أشد من فعل كفار قريش، وذكر الشيخ وجها واحدا في كشف الشبهات، ذكر وجها آخر. الوجه الأول هنا ذكره وهو قضية الرخاء والشدة. مشركين الأولين إذا ركبوا في الفلك وفي البحر أخلصوا الدين لله، ورد أن بعضهم كان في إسناده متكلم فيه قال لي سبعة آلهة، إذا ركبت البحر أخلصت لواحد، وإذا رجعت للبر رجعت إليها كلها. فهؤلاء إذا ركبوا في الفلك أخلصوا الإله الواحد اللي يعرفونه هو الذي خلق ورزق، يعتقدون هذا، ثم إذا رجعوا واطمأنوا أشركوا. أما المتأخرين فشركهم في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة يزدادون شركا، إذا أصاب مصيبة أو أراد ولد أو أصابه مرض ازداد تعلقه بالقبر، وازداد تعلقه بالولي، وازداد تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى، بل يزداد تعلقهم حتى بالأشجار والأحجار. ذكر يعني المؤرخون أن شجرة كانوا أهل نجد يعبدونها من دون الله، ثم لما جاء الإمام محمد عبد الوهاب ودعوة التوحيد هدموه، كان تطوف عليها المرأة تريد الولد يسمونها فحل الفحول، تقول يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول وتطوف عليه. فهؤلاء إذا جاءت الشدة في الرخاء مشركون، إذا جاءت الشدة ازدادوا شركا وتعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الذي ذكره وذكر الدليل عليه. الوجه الثاني الذي ذكره في كشف الشبهات وهو أن الأولين كانوا يعبدون أناسا في الغالب صالحين، أو يعبدون أشياء هي تعبد الله عز وجل، أشجار وأحجار، واللات هذا كان رجل صالح يلت السويق ويطعم الحجاج، ثم عبدوا الحجرة أو قبره. أما المتأخرين من مشركي زماننا مثل ما قلنا يأتون إلى من يزعمون أنه ولي، أفسق الناس وأفجرهم ويعبدون ويعتقدون أنه ولي. فغالب من يعبدونه من دون الله هم أفجر الناس، أهل مشايخ الطرقية والصوفية وغيرهم وسادات الرافضة، من أفجر الناس، وهؤلاء يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. أما الأشجار والأحجار تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، هذا وجه من الأوجه. من الأوجه التي ذكرها أيضا بعض أهل العلم أن الأولين، يعني يكون هذا الوجه رقم كم؟ الثالث. أن الأولين يعتقد أنه مخالف للرسل، والموجودين الآن أنا أحب الرسول، لا يعتقد أنه، يعتقد أنه موافق أصلا للرسل، يعتقد أن هذا هو دين الرسول. أما الأولين أجعل الآلهة إلها واحدة، يخالفون الرسل، حاربوهم. هذا وجه ثالث. من الأوجه أيضا أن الأولين أفهم للا إله إلا الله من المتأخرين. فالأول إذا قلت له قل لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يفهمون أن كلمة لا إله إلا الله ترك المعبودات كلها وإفراد العبادة لله. الفهم هذا صحيح. أما المشركين هذا المتأخرين تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك مليون مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق ولا رازق إلا الله، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأنه هو الخالق الرازق، توحيد ربوبية. متكلمين يقولون اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا شريك له، واحد في أسمائه لا شبيه له، واحد في أفعاله لا قسيم له، كلها توحيد الربوبية، ما فيه إفراد الله بالألوهية. هذا أمر يتفق عليه أهل البدع في تعريفهم للتوحيد، وهو إغفال قضية توحيد الألوهية، لا يذكرونها. أما أبو لهب وأبو جهل إذا قلت لهم لا إله إلا الله إيش يقول؟ أجعل الآلهة إلها واحد. لذلك جاء في رسائل الشيخ الإسلام رحمه الله قال فتبا لرجل أبو جهل وأبو لهب أفهم منه للا إله إلا الله. من الفروق وهو الرابع أو الخامس أن المشركين الأولين في الغالب يعظمون شعائر الله العامة، فتجد مثلا عنده أعظم الشعائر الحج، مثلا مشركي العرب يقدمون يعظمون الكعبة ويعظمون الحج وشعائر الإسلام عموما. أما المشركين المتأخرين يأتي يقول زيارة قبر الحسين أفضل من مليون حجة، فليس عندهم تقديس للشعائر الإسلامية العامة. من الفروق مثلا أن المشركين المتأخرين الخلل الأساس عندهم في أي نوع من أنواع التوحيد؟ الألوهية. من خلق من رزق يقول لك الله. أما المشركين المتأخرين بعضهم بل الغالب منهم ينسب الخلق والرزق حتى لهؤلاء الأولياء، يعتقدون مثلا أن الكون له أقطاب وأوتاد، أربع أقطاب سبع أوتاد، وهي التي تتصرف في الكون. الرافضة يعتقدون أن الأئمة 12 هم متصرفون في الكون، يكون ذرات الكون كلها، يعتقدون أن أولياءهم يعلمون الغيب، فوقعوا في الشرك في الربوبية وفي الألوهية، بل يقعون حتى في الشرك في أسماء الله عز وجل وصفاته. مثل البصيري في البردة يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم وقع في أنواع الشرك الثلاث. يا أكرم الخلق يعني رسول الله ما لي من ألوذ به سواك، الشرك فيه ألوهية، فإن من جودك الدنيا ضرتها، أنت تملك الدنيا وضرتها، أنت التي تجود بها، شرك في الربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم، شارك الله في علمه، فوقع في الشرك الأسماء والصفات، وهذا كله يدل على خطورة الشرك من يعني المشركين المعاصرين. بهذا تمت هذه القواعد الأربع. فإذا خلاصة الأصول الستة والقواعد الأربع، ها يا أخوة، خلاصة الأصول الستة: الأصل الأول ما هو؟ إخلاص لله عز وجل. الأصل الثاني اجتماع وعدم الافتراق. الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع من هم العلماء من غيرهم. الأصل الخامس أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والأصل السادس الشبهة التي وضعوها في صرف الناس عن الكتاب والسنة. عندنا القواعد الأربع باختصار: القاعدة الأولى في بيان أن المشركين يقرون الربوبية، الثانية في بيان حقيقة الشرك الذي وقع فيه كفار قريش في الشفاعة والزلفة، والقاعدة الثالثة أن الشرك ليس في عبادة الأصنام فقط، والقاعدة الرابعة شركي زماننا أشد شركا من المتأخرين. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع، ثبتنا الله عز وجل وإياكم على السنة والتوحيد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بكرة سندرس شنو البكرة؟
اللامية
والحائية، فيها مباحث متداخلة، بعضها نأخذها في اللامية، ما مر معنا باللامية يعني نتجاوزه في الحائية حتى نتم المترين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حضوركم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.